الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الوجه السابع في مقام الاستدلال على حرمة حلق اللحية، وكان هو عبارة عن حرمة التشبه بأعداء الله وبأعداء الدين كما دلت عليه الرواية. وقرأنا الرواية مرة ثانية، هما أقرأ الرواية لا بأس. أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. جيد. وقلنا رواه الشيخ الطوسي ماذا بسنده إلى السكوني، ورواه أيضا غيره. على أي حال يمكن أن يقال، الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وسند الرواية المذكورة لو تم، لأن غضبنا النظر عن النوفلي فإنه وارد في هذه الطرق الثلاث، طريقين أو ثلاث، هو وارد شنوفلي إلا طريق ماذا الأخير، طريق العيون، قلنا رواها الشيخ الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهاوسكوني، أصل ما موجود. على أي حال لو غضبنا النظر عن السند ولو لدعم بعض الطرق البعض الآخر، تبقى المشكلة في الدلالة أولا وثانيا أن تطبيق ذلك على حلق اللحية يحتاج إلى أن نفترض أن ظاهرة حلق اللحية كانت قضية بارزة ومتعارفة بين الكفار، إنها إذا كانت ظاهرة بارزة فيهم حينئذ يمكن أن يقال إن من يقوم من يشاكلهم في ذلك يصدق عليه عنوان شاكل أعداء الدين وتشبه بهم مثلا، ولكن هذا شيء غير ثابت، يعني ليس بواضح أن العادة السائدة والبارزة عندهم كانت هي هذه. واليهود الآن نلاحظ أنه عندهم ظاهرة إبقاء اللحية، فلم يثبت أنها ظاهرة بارزة حتى يمكن التمسك بالحديث بلحاظها وإثبات الحرمة، ولا مجال للتمسك ببعض التواريخ، بأن نراجع بعض التواريخ التي تنقل حالات الأمم السابقة ونرى فيها أنهم كانوا أمم السابقة يحلقون لحام، إن هذا لا ينفع ولا يجدي، لأنه لا يثبت لنا أن ذلك هو عادة هي البارزة بينهم، فلعله جماعة كانوا يفعلون ذلك وجماعة لا يفعلون. المهم أن يثبت ماذا؟ أن هي ظاهرة بارزة بينهم، بحيث من يقوم بهذا العمل يصدق أنه شاكل الكفار مثلا، هذا أولا، وهذا قلنا لم يثبت. وثانيا، حتى لو غضبنا النظر عن الجواب الأول، يمكن أن نقول إن قضية المشاكلة تختلف باختلاف الأزمنة، فرب في زمان يفترض أن هذه حلق اللحية كان هي ظاهرة البارزة لكفار وأعداء الدين، لكن بعد ذلك بمرور الزمن صارت هذه الظاهرة ظاهرة عامة لا تختص بهم. ففي مثل هذه الحالة لا يصدق آنذاك عنوان المشاكل للكفار لأعداء الدين. فالقضية سوف تدور، الحرمة سوف تدور مدار عنوان المشاكلة الذي يختلف باختلاف الزمان. وهذا من أحد الموارد الذي يكون عنصر الزمان مؤثرا فيها. فإذا على هذا الأساس في مثل زماننا الذي أصبح هو حلق اللحية ولو بسبب تهاون المسلمين، بالتالي لم يصبح هو الظاهرة البارزة للكفار، وإنما هي ظاهرة عامة تعم الكفار وغير الكفار. إنه في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالنهي المذكور إذ لا يصدق آنذاك عنوان المشاكلة، فإن صدقه يدور مدار الزمان الفارق بين هذا الجواب والجواب السابق. ماذا في الجواب السابق؟ كنا نقول أنه لم يثبت أن حلق اللحية هو ظاهرة بارزة لدى الكفار. نعم كان يقوم به لعله شريحة، نصهم لعله كانوا يقومون بذلك، وشريعة لا يقومون مثل اليهود لا يقومون بذلك. فما دام ليس ظاهرة بارزة عند جميعهم فلا يصدق عنوان المشاكل. في الثانية الآن حتى لو سلمنا في المناقشة الثانية، لو سلمنا أن ذلك كان ظاهرة بارزة في الأمم السابقة، لكن المدار ليس على عنوان حلق اللحية بل المدار على المشاكلة، والمشاكلة تختلف باختلاف الزمان. ففي زماننا هذا لا يصدق المشاكلة في من حلق لحيته، فيلزم أن لا تثبت الحرمة بناء على هذا. جيد، ونلفت النظر إلى شيء وهو أن قضية المشاكلة والتشبه بالكفار لا نحتاج في إثبات حرمتها إلى رواية من قبيل هذه الرواية، بل هي قضية جانبية قاعد أبينها، بل حتى لو فرض على أنه لم تكن لدينا رواية على تنهى عن المشاكلة والتشبه بأعداء الدين، مع ذلك نحكم بمن؟ نحكم بالحرمة وعدم الجواز. ولذلك لو فرض الآن فرد شخص يضع على رأسه، هذا الذي يضعها على رأسهم اليهود، أكو فرد شيء يضعونها على رؤوسهم، شيء بعضه كبير كبوز كبير، أو بعض ماذا ملتصق بمن؟ بالرأس، الذي يقوم به فئة منهم، هم تعود هذه فئة ما أدري المتدينين أو اليهود الخلاص أو إلى آخر. لو فرض أن شخصا من المسلمين قام بهذا نقول له لا يجوز، هذا تشبه بهم وهو لا يجوز. أما لماذا لا يجوز؟ لأن هذا فيه تقوية لذلك الجانب وتضعيف هذا الجانب، جانب الإسلام والمسلمين، وذوبان هوية المسلم، وسيرون كأنه ماذا؟ كافر. فهذا لا يحتاج ماذا إلى 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 رواية. فهذه قضية جانبية، يعني هذا الوجه هو تمسك برواية، وهو لو تم هذا الوجه لا يفرق فيه بين وجود رواية أو عدم وجود رواية، حتى إذا لم توجد. إذا كان هو في روحه وأساسه، إذا كان هذا الوجه تاما ولم ترد عليه ماذا؟ لم يرد عليه الإشكالان اللذان والإيرادان اللذان ذكرناهما، فهو لا يتوقف على وجود الرواية، بل بقطع النظر عنها أيضا. يعني بعض الأحكام إحنا أكو عندنا في الحقيقة ثابتة حتى إذا لم تكن هناك، هاي يكون نلتفت لها، ما مو كل حكم بنائك إلا يكون رواية خاصة ترد فيه. أكو قضايا ماذا أخرى، أكو بعض القضايا بعض الأحكام لا تحتاج إلى نص خاص لشدة وضوح المطلب، كما قلت كل ما يوجب وهن الإسلام وتقوية ذلك الجانب يكون محرم. إيش تقول لي هذا هو يستفاد من النصوص؟ ما يخالف، بس نص خاص ما نحتاج، لا تروح تدور عليه من على نص خاص. هذا كله في الوجه السابع لإثبات حرمة حلق اللحية، وقد اتضح التأمل فيه أيضا، وأنه لو تم سندا ولو لتعاضد بعض هذه النصوص ببعضها الآخر يبقى الإشكال من حيث الدلالة كما أشرنا. الوجه الثامن الأخير هذا الذي راح أذكره، هذا الوجه الأخير أي لا هو هذا مشاكلة الأعداء وما تختص به من روح، قلت هو روح هذا المطلب ما نحتاج به إلى شنو الرواية، هو ثابت هذا في كل زمن مشاكلة الأعداء ولا يجوز. فالمقصود إذن إبداء هذا الاحتمال لا ينفع شيء، لأنه أصلا ما موجود هذا الاحتمال في حد نفسه، لأن مضمونه هو ثابت بقطع النظر عن الرواية. جيد، الوجه الثامن التمسك بالسيرة وتقريبها بأشكال ثلاثة. الأول أن يقال إن سيرة المتشرعة جارية من زماننا هذا وحتى الزمن السالف، سيرة المتدينين على عدم حلق اللحية وإبقائها، وذلك يثبت الحرمة، وإلا لحلق بعضهم لحاهم. والجواب واضح، وفيه إن السيرة أعم من سيرة على الفعل أعم من الوجوب، ويفعلون هذا الشيء، ولكن فعل هذا لا يدل على أنه شيء واجب، ولعله مستحب يفعلونه من هذا الباب، أو لعله لا يليق غير مناسب بدرجة من عدم اللياقة، لا توجب ماذا؟ لا توجب الحرمة، فلا يصنع هذا الشيء. إذن السيرة وحدها دائما هذه قضية واضحة ينبغي الالتفات إليها، لا يمكن التمسك بها. السيرة على الفعل لا على عدم الفعل لا يمكن التمسك بها على الحرمة، كما أن السيرة على الفعل لا يمكن التمسك بها لإثبات الوجوب، هذا ينبغي أن يكون واضحا. الشكل الثاني أو التقريب الثاني للسيرة التمسك بالسيرة هذه بضم ضميمة، بأن يقال هناك سيرة على إبقاء اللحية بين المتدينين، هذه سيرة موجودة، وهناك إلى جنبها ماذا؟ سيرة مع ارتكاز الحرمة، بحيث المؤمن لا يصنع ذلك لارتكاز عنده في ذهنه علما على الحرمة، فأنا لا أحلق لأنه حرام، فبالتالي إذن لا يتمسك بالسيرة وحدها، وإنما يتمسك بضم بها بعد ضم الارتكاز إليها. وقد تمسك بهذا السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في كلا التقريرين في المحاضرات، الجزء الأول صفحة 292، وفي مصباح الفقاهة 35 صفحة 400 وخمسة، ولعله قبل ذلك ذكر هذا المطلب الشيخ البلاغي شيخ مجواد البلاغي رحمة الله تعالى عليه، لأنه إلى رسالة في هذا الصدد مطبوعة ضمن الرسالة 14 صفحة 155. فإذا يتمسك بالسيرة بانضمام الارتكاز إليها، وطبيعي أقول شيء جانبي أنا أقوله، إذا صار البناء على التمسك بالسيرة بانضمام الارتكاز فيمكننا حينئذ أن نحذف السيرة ونقتصر على من؟ على الارتكاز وحده. فنقول هناك ارتكاز بين المتدينين بين المتشرعة على الحرمة، إيش بعد بالتالي ضم السيرة ليس بالشيء المهم، ما أريد أقول غلط لكن ليس شيئا مهما. وهذا وجيه إذا ثبت الارتكاز المذكور. وفي زماننا هذا إذا سألنا المتدينين العوام المقلدة نسلم هناك ارتكاز في أذهانهم على الحرمة، ولكنه ارتكاز ناشئ من التقليد. والمهم أن نلاحظ طائفة ثانية من المتشرعة لا المقلدة، الطائفة الثانية قصدي منه هم أهل العلم الذي بمستوى الاجتهاد فقهاء غير المقلد. هل الفقهاء مرتكز في أذهانهم الحرمة؟ إن هذا ليس شيئا واضحا. نشكك في من؟ في الصغرى، في الصغرى يا أخي العزيز. نعم مثلا في اعتبار قصد القربة في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في العبادات هذه قصد القربة معتبر. لعل تحصيل دليل لفظي، لعل تحصيل دليل لفظي على اعتبار قصد القربة في هذه العبادات لعله صعب، لكن أكو ارتكاز في أذهان المتشرعة موجود. الوضوء لازم يكون يا قصد القربة، يعني حتى المجتهد هذا في ذهنه من الواضحات. فقضية لم تنشأ هذه القضية منين؟ من تقليد، لأن مرتكزة حتى في أذهان الفقهاء. ولا يحتمل أن هذا الارتكاز حدث جديدا، فإنه ارتكاز متوارث وقد لا ينبه عليه لشدة وضوحه. وإذا أردنا أن نلبسه لباس صيغة لباسا علميا وصيغة علمية نقول هكذا، هذا الارتكاز الموجود في أذهان الفقهاء، ونذهب إلى أذهان الفقهاء طبيعي، قلت لا تروح إلى أذهان مقلد. هذا معلول شيء موجود، وكل معلول يحتاج إلى علة. كيف نشأ هذا الارتكاز بدرجة واضحة؟ هل صبح والصبح كلهم في سنة كذا، في شهر كذا، في يوم كذا هذا الارتكاز عندهم؟ هذا ما يمكن، هذا الشيء هذا صدور معلول بلا علة. فلا بد هذه الطائفة أخذتهم منين؟ من السابقة عليها، والسابقة أخذتهم من السابقة عليها، إلى أن نصل ماذا؟ إلى المعصوم، بحيث أجواء واضحة في ذلك تلقاها الأصحاب. هذا جيد في مثل قصد القربة، ارتكاز واقعا موجود متوارث على اعتبار قصد القربة في العبادات، وعبادية هذه نشأت من هذه من اعتبار قصد القربة المرتكز في أذهان الفقهاء المتشرع على معنى الفقهاء. أما حلق اللحية هو من هذا القبيل أول الكلام إن قلت أوليس المرتكز في أذهاننا نحن أهل العلم أنه يحرم علينا حلق لحانا مرتكز واقعا مرتكز في أذهاننا هذا مرتكز حلق لحانا لحانا قلت صحيح مرتكز لكن هذا لعله بالعنوان الثانوي يا أخي أنا لا يليق مو مناسب إلي أكو شيء غير مناسب ولا يليق وبالعنوان الثانوي يصير محرما فهذا الارتكاز ارتكاز الحرمة بلحاظنا نحن أهل العلم لا ينفع أنت لا لاحظ على أنه ماذا ارتكاز بدرجة أوسع يعني بحيث ارتكاز على الحرمة في حق كل بالغ عاقل ليس خاص بأهل العلم هذا ارتكاز هل موجود في أذهاننا على الحرمة في حق الجميع كارتكاز اعتبار قصد القربة في الوضوء في حق الجميع وليس في حق شخص دون آخر هذا الارتكاز صغراه ليست واضحة صعب نعم إحراز ذلك وعليه فالتمسك به مشكل من هذه الناحية نعم من إذا فرض أن شخصا قال أنا عندي واضح شيخنا عندي واضح أنه حرمة حلق اللحية مرتكزة في أذهان الفقهاء في أذهان الجميع بلا واضح إذا واضح كل الزين هاي نعمة إلهية شيخنا سيدنا هاي نعمة إلهية أنعم الله بها وضوح أكو عندك فتفتي حينئذ بالحرم أما نحن الذين نشكك في ثبوت هذا الارتكاز طبيعي قلت في أذهان الفقهاء أريدا ما أريد في أذهان المقلدة هذا أول الكلام انعقده هذا السيرة بالشكل الثاني والسيرة بالشكل الثالث الأخير أن نقول هكذا إنه لو قرأنا التاريخ الفقيه أحيانا يحتاج إلى الاستعانة بمن؟ بالتاريخ وقد يثبت حكم من خلال التاريخ يا أخي لو قرأنا التاريخ نجد شيئا وهو أن الأمم السابقة كالرومي والفرس مثلا أو غير هؤلاء حينما دخلوا الإسلام تركوا ما كانوا عليه من حلق اللحية فأبقوا ماذا لحاهم بعد أن أسلموا والمسلمون لم يتأثر بهم أحد بحيث صار يحلق لحيته هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ظاهرة حلق اللحية كانت واضحة الحرمة في الأوساط الإسلامية إلى حد بمجرد أن أسلم هؤلاء ودخلوا الإسلام تركوا حلق اللحية وأيضا المسلمون لم يتأثروا بالكفار فيثبت بذلك حرمة حلق اللحية من خلال هذا البيان وهذا بالتالي تمسك بمن كما قلنا بضم التأريخ بالشكل الذي أوضحناه فيحصل اطمئنان للفقيه بالحرمة طبيعي القضية يكون ننهيها مات المن اطمئنان يكون يصير على أن هؤلاء لم يحلقوا حينما دخلوا الإسلام وأبقوا لحاهم بينما والمسلمون أيضا لم يتأثروا هذا يكون يحصل اطمئنان بأنه هناك وضوح في من في الحرمة الأجواء كلها كانت واضحة في الحرمة ولذلك لم يحصل تأثر كما أشرنا هكذا قد يقرب هذا تقريب ثالث علما للسيرة ولكن يمكن أن يقال وفيه أن عدم تغيير الكفار عادتهم، لعله نشأ يعني من حينما دخلوا الإسلام غيروها وأبقوا لحاهم. لعل تغيير تغيير عادتهم عدم أحذفوها، لعل تغيير الكفار عادتهم لم ينشأ من أجواء واضحة في الحرمة، وإنما نشأ ذلك من عوامل أخرى. فمثلا نحن في زماننا هذا حينما يأتي شخص ويدخل في الحوزة العلمية ويلبس الزي المبارك، في ذلك الزمن القديم مو الآن، لأن الزمن هم ما تتغير، الطلبة النجفي أجلكم الله اسمحوا لي، قندرة حذاء قندرة ما يلبس، ساعة همات شنو أتذكر احنا سوء همات شنو كانت أبو عندنا شنو أم الغطى نخليها همات شنو نفتحها ونهاد ونخليها شنو جيبنا أم الخيط يعني كانت، أما ساعة في اليد ما كان موجودة. هذا ناشئ من حرمة، يعني يحرم على الطلبة أن يلبس ساعة أو يلبس الحذاء الخاص هذا؟ لا، مو مسألة حرمة. وتشوف بمجرد أن يأتي هو يترك هذا، ينزع ساعته وينزع هذا الحذاء وإلى آخره. أو في زماننا هذا طالب العلم مثلا هم أجلكم بوتين يلبس في أيام المظهر، ما نلبس، ما تسويها أنت، ما تسويها ما تلبس، وهذا ناشئ عن حرمة. أكو أشياء غير مناسبة، يعني أكو أجواء تفرض نفسها المناسب لطالب العلم أن لا يلبس هذا الحذاء الخاص ولو ما طرأكوه، ما تلبس هذا الشيء. إذن أكو قضايا مناسبة وغير مناسبة تفرض نفسها في من؟ في المجتمع. وليس الأمر دائما يدور مدار ماذا؟ الحرمة والجواز، بينما قد يدور مدار اللياقة وعدم اللياقة. ولعل الكفار حينما دخلوا الإسلام رأوا أن اللائق بالمسلم أن تكون عنده وله لحية، شاهدوا هذا أجواء تفرض الحرمة، لكن من هذا المنطلق، من منطلق ماذا؟ أنه لا يليق بالمسلم أن يحلق لحيته، بل إثبات الرجولية أصلاً هو رجل من خلال لحيته. فلعل ذلك نشأ من هذه العوامل وليس من تلك العوامل الدينية والشرعية، يعني من الحرمة بعبارة أخرى. إذن حتى لو فرض أنه ثبت أن الكفار كانوا حينما يدخلون الإسلام لم يحلقوا لحاهم، لو فرض، وهذا همات فرد شيء، ماذا أول الكلام؟ كيف تثبت أنه كل من دخل الإسلام بعد ترك حلق اللحية؟ لكن لو ثبت فلعله كما أشرنا نشأ من العامل المذكور وليس من عامل الشر، أعني الحرمة. من خلال كلامنا هذا كله اتضح أن الفتوى بالتحريم شيء مشكل، والمناسب للفقيه أن يصير إلى الاحتياط. هسه بعد احتياط وجوبي احتياط استحبابي، هاي تتبع ماذا؟ نفسية الفقيه والأمور الأخرى. بقيت ماذا؟ بعض الأمور الجانبية إن شاء الله نبينها غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.